بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي والجلسة الماضية تحدثنا فيها عن المصطلحات ومعنى المصطلح ونشأة المصطلح والمؤلفات التي كتبت فيه وأهمية الدراسة المصطلحية وعن أبرز الجهود التي في هذا العلم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون الحديث عن ضوابط المصطلحات وعن شيء من الكلام في المصطلحات الوافدة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. كما سمعتم في الدرس الماضي أن شأن المصطلحات كبير، ومصطلحات العقيدة بشكل خاص شأنها كبير أيضا، والسبب في هذا هو أن المصطلحات هي أوعية العلوم وهي مفتاح العلوم. فأي علم من العلوم تريد أن تدرس هذا العلم لابد أن تعرف مصطلحات هذا العلم. لنفترض أنك تدرس النحو مثلا، لابد أن تعرف معنى الكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والجملة الاسمية والجملة الفعلية، وأن تتعلم أيضا الفاعل والمفعول به، وأن تتعلم كل ما يتعلق بمصطلحات هذا العلم حتى تستطيع أن تفهم هذا العلم. بدون معرفة مصطلحات أي علم من العلوم فإنك لا تستطيع أن تفهم هذا العلم، بل ما هو أكبر من ذلك، أستطيع أن أقول أن العلم، وقد قلته في الدرس الماضي، أن العلم إذا أخذنا مثالا عليه علم العقيدة، علم العقيدة موجود في مصطلحاته، لا يكاد توجد معلومة من المعلومات ليست مرتبطة بمصطلح، لا يوجد معلومة من المعلومات في قضايا العقيدة إلا وهي مرتبطة بمصطلح. إذا جئنا ندرس مثلا، إذا أردنا أن ندرس باب الألوهية، الألوهية مصطلح، وفروعها الداخلية مصطلح، الشرك مصطلح كما قلنا، وشرك الأصغر مصطلح، وبكل وتقسيمات هذا العلم كلها هي مصطلحات. فلا يوجد شيء من علم العقيدة خارج المصطلحات، بل هو موجود ومحشو في هذه المصطلحات، وبالتالي فإن دراسة هذه المصطلحات في غاية الأهمية. وسبقا أشرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الأكبر يعني تبديل تعرض له الدين هو التبديل في المصطلحات، فإن تغيير المصطلحات الشرعية أو تغيير معانيها أو التلبيس فيها يعتبر من أكبر أدوات الغزو والتحريف والتبديل للشريعة. وهذا التبديل له أوجه متعددة، أحيانا يكون المصطلح نفسه مصطلح صحيح لا يتغير من حيث اللفظ لكنه يتغير من حيث المعنى. فمثلا إذا سمعنا كلمة التوسل، فإن أكثر ما يعني ينصرف إليه الذهن عند المتأخرين في كلمة التوسل هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بالصالحين، أو الاستغاثة بهم، ويسمون ذلك توسلا، مع أن هناك مفهوم شرعي للتوسل وهو التوسل لله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وأما هذه المفاهيم الطارئة والجديدة التي دخلت على هذا المصطلح الشرعي فهي مفاهيم فاسدة، هذا نوع من أنواع التبديل. أحيانا يكون التبديل بإضافة معاني فاسدة للمصطلح، وأحيانا يكون التبديل بتغيير معنى المصطلح، مثل مصطلح التأويل، فإن التأويل مصطلح شرعي، مع أن كثير من أهل البدع استخدم هذا المصطلح الذي هو التأويل بطرق فاسدة وعرفوه تعريفا فاسدا، فأصبح له معنى فاسد، بل إنه من كثرة رواج المعنى الفاسد عند أصحابه ورد أهل السنة عليه أصبح هناك حساسية عند بعض أهل السنة من استعمال لفظة التأويل، مع أن التأويل واردة في آية آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر الآية. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنه لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. فكلمة التأويل هي كلمة شرعية في الأصل، لكن لكثرة اختطاف أهل البدع لهذه الكلمة وإجرائها بطريقة غير شرعية وهي تحريف الصفات وتحريف النصوص الشرعية، أصبح كثير من الناس لا يعرف من التأويل إلا تأويلات أهل البدع، مع أن تفسير الطبري رحمه الله اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعني الطبري كان يؤول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لابن عباس ماذا قال له؟ قال اللهم علمه التأويل، يعني تأويلات أهل البدع؟ لا، بالتأكيد ليس تأويلات أهل البدع، وإنما هي تأويلات أهل السنة. وهذا المصطلح هو في الأصل كما قلت هو مصطلح يعني صحيح، لكن حاول أهل البدع اختطافه، حاول أهل البدع اختطافه ثم وظفوه توظيفات سيئة، فأصبح الكثير لديه موقف غير إيجابي من التأويل. هكذا العقل مثلا، العقل مصطلح وله معاني محمودة، بل الأصل فيه أن معانيه محمودة وكريمة، فإن العقل هو مناط التكليف والعقل ممدوح يعني عند الجميع، ولا يمدح الإنسان بذهاب عقله بل يذم، لكنه مع كثرة استعمال المعتزلة والفئات الضالة المنحرفة عن السنة، مع كثرة استعمالهم لهذا المصطلح أصبح الكثير عندما تسأل سؤالا يعني تقول مثلا هل العقيدة الإسلامية يمكن فهمها بالعقل، تجد أن كثير من الصالحين يقول لك لا مباشرة، فجعلوا العقل مقابل للنص الشرعي، وهذه من أكبر الأخطاء. العقل لا يقابل النص، الذي يقابل النص الشرعي هو البدعة، لكن العقل يدخل في هناك نصوص شرعية دلت يعني بطرق عقلية، فالعقل ممدوح، نحن لسنا ضد العقل، ولا يجوز أبدا أن يصورنا هؤلاء الفاسدين عقديا بأننا نحن ضد العقل، لا، نحن مع العقل الصحيح. هم ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أنهم كونوا مجموعة من المعقولات، مجموعة من المسائل، ظنوا أنهم توصلوا لها بالعقل فسموها العقل، وهي ليست العقل، هي ليست العقل. مثل من يتحدث الآن عن الحرية فيجعل ما فهمه هو الحرية، لكن نحن نقول له هذا الذي فهمته خطأ، هذا ليس حرية، هذا عبودية للشيطان. يعني هذه القيم وهذه المفاهيم والمصطلحات الصحيحة التي هي في أصلها صحيح لا ينبغي أن نرفضها، وإنما ينبغي أن نعيدها إلى حظيرتها الأولى الصحيحة، وننتقد أهل البدع وأهل الضلالة الذين حاولوا استغلال مثل هذه المصطلحات وتوظيفها توظيفا خاطئ. من أهم ضوابط في المصطلحات هو أن تكون المصطلحات موافقة للقرآن والسنة، أن تكون المصطلحات موافقة للقرآن والسنة. طبعا هذا الضابط هو ضابط في كل شيء، هو ضابط للعلوم أيضا. عندما نريد أن نقسم العلوم نقول هل العلوم ممدوحة أو مذمومة، نقول الممدوح منها هو موافق القرآن والسنة، والمذموم هو مخالف القرآن والسنة. هل يوجد علوم تخالف القرآن والسنة؟ نعم، توجد علوم تخالف القرآن والسنة وهي فاسدة، وهي العلوم التي تشتمل على الباطل، مثل علم السحر مثلا، مثل علم الكلام، علم الفلسفة بأنواعها، وهكذا. هذه علوم فاسدة لأنها تتضمن معاني فاسدة، وهذه قضية أخرى ينبغي الانتباه لها، وهي أنه أحيانا يصور أهل السنة على أنهم ضد العلوم، عندما يرفضون علم الكلام، وعندما يرفضون علم الفلسفة، وعندما يرفضون علم المنطق، هم لا يرفضونه لكونه علما، وإنما يرفضونه لاشتماله على الباطل. إذن أهل السنة يرفضون هذه العلوم لاشتمالها على معاني باطلة، اشتمالها على شركيات، اشتمالها على بدع، اشتمالها على معاني كاذبة، اشتمالها على أخطاء علمية، فهم يرفضونها لهذا السبب. بينما يحاول أهل البدع أن يصوروا أهل السنة بأنهم يرفضون العلم وأنهم ضد العلم وأنهم أعداء العلوم ونحو ذلك، وهي يعني شنشنة نعرفها من أخزم كما يقولون في المثل. إذن الضابط الأول أن تكون المصطلحات موافقة للكتاب والسنة. يدخل في هذا الضابط أولا المصطلح وجوب العناية بالمصطلحات الشرعية، وجوب العناية بالمصطلحات الشرعية، وأن تكون هذه المصطلحات الشرعية محررة تحريرا صحيحا. إذن من مهمة طالب العلم أولا أن يتعرف على المصطلحات الشرعية وأن يفهمها في سياقها الشرعي، وأن يحافظ على هذه المفاهيم دون تبديل أو تغيير، وهذه من أعظم الواجبات على طالبة العلم، وهو نفسه الواجب المتعلق بحفظ العلم. ألا يجب علينا نحن أن نحفظ القرآن من التبديل والتحريف؟ ألا يجب علينا أن نحفظ علوم السنة من التغيير والابتداع؟ يجب علينا أيضا أن نحفظ المصطلحات التي هي أوعية هذه العلوم من التغيير والتبديل. ولهذا من لوازم وجوب الاعتناء بالمصطلحات الشرعية، من لوازمه أولا حفظ المصطلحات الشرعية كما هي دون تغيير، ومن لوازمها أيضا حفظ معانيها دون تغيير أيضا، وحفظ سياقاتها التي وردت في النصوص الشرعية. ولهذا نجد أن يعني النصوص الشرعية يعني علمت الأمة كيف تحافظ على مصطلحاتها. يعني مثلا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يقول أهل اللغة أنه لا فرق في المعنى بين راعنا وانظرنا، فالجميع بمعنى واحد، يعني الجميع تأتي بمعنى انظرنا وانتظرنا. لكن لما كان كلمة راعنا يقولها بعض أهل الانحراف ويمررون من خلالها بعض المعاني الخاطئة، أرادت الشريعة أن تأتي بلفظ جديد صحيح يعبر عن هذا المعنى، لأن اليهود كانوا يقولون راعنا ويقصدون بها معنيين، أحيانا يقصدون بها راعنا لنراعيك، يعني أعطنا لنعطيك، وأحيانا يقصدون بها راعنا من الرعونة. ولهذا انتقلت الشريعة من استعمال هذا اللفظ مع كونه في الأصل صحيح، لكن لأن غيره استعمل لفظا استعمله استعمالا فاسدا، إلى لفظة تحقق ذات المعنى وهي ليس فيها نفس الإشكال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا أيضا نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حالفا فليقول ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله ثم شئت. فهو نهى عن مصطلح لاشتماله على معنى باطل ونقلهم إلى مصطلح آخر لأن معناه صحيح. فقول ما شاء الله وشئت مصطلح، وعبارة عن كلمة ذات مدلول ومعنى، وهذا هو حقيقة المصطلح، وهي ذات استعمال، ثم نقلهم إلى معنى ثاني. ويدخل في هذا كافة النصوص الواردة في شرك الألفاظ، التي منها: لا يقول أحدكم أسقيت ربي وضأت ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم يعني عبدي وأمتي، وليقل غلامي وفتاي. لماذا؟ لأن كلمة مثلا ربي تختلط بين الرب الذي هو المالك ملكا محدودا والرب الذي هو مالك ملكا مطلقا، ولهذا نقلهم من لفظ إلى لفظ ومن مصطلح إلى مصطلح. وهكذا أيضا في عبدي وأمتي، فإنها تستخدم أيضا بمعنى العبودية الشرعية التي هي الخنوع والذل للإله، فنقلهم من هذا اللفظ إلى لفظ آخر وهو فتاي وفتاتي، حتى لا يعني يكون هذا مدخلا من المداخل الخاطئة في القدح في التوحيد. هذه كلها تدل على أهمية المصطلح الشرعي، فالحفاظ على المصطلح الإسلامي والمصطلح الشرعي له أهمية كبيرة، وسيأتي أيضا الإشارة إليها عند الحديث عن المصطلح الوافد. الضابط الثاني هو أن تكون المصطلحات موافقة للغة العربية، والمبرر في هذا هو أن اللغة العربية هي لسان الشرع، فالله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا فصيحا، ولأن العربية هي من أوسع اللغات في التعبير عن المعاني، لا يوجد لغة في الدنيا تعبر عن المعاني كما تعبر اللغة العربية بها، ولهذا اللغة العربية تعتبر من أغنى اللغات في المفردات وفي الخيال وفي التعبير، بل إن فيها تعبيرات رمزية في غاية الدقة، ولهذا كان العرب يعني لغتهم تدل على الذكاء الهائل الذي كان موجودا لديهم. واليوم الذين يتأثرون بالواقع الغربي وسيطرة اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، هؤلاء هم مجرد استجابة للضغط الموجود، والإنسان المستقل الحر الواثق بنفسه ليس هو من يستجيب لضغط الواقع حتى لو كان خاطئا، وإنما ينبغي عليه أن يفكر بعقله وبفهمه أي اللغات أكثر تعبيرا وأدق تعبيرا وأكثرها دلالة على المعنى وعلى ظلال المعنى. ولهذا تعتبر اللغة العربية هي اللغة، هي أعمق اللغات على الإطلاق، واللغة هي مستودع الفكر أيضا. اللغة هي ليست تعبيرات لفظية فقط، وإنما هي مستودع الفكر، فإذا كان الإسلام نزل بلغة العرب فمعنى هذا أن لغة العرب امتزجت بالدين وأصبحت هي الأداة التي تنقل هذا الدين للناس جميعا. لاحظوا أنه لما جاءت الفتوحات الإسلامية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، ثم بعد يعني في عام الوداع يعني فتحت تقريبا أغلب الجزيرة العربية، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسس يعني هذه المنطقة العظيمة لنشر الإسلام انتشر الإسلام في كل مكان، فدخل الشيشان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني وصل المسلمون إلى الهند وإلى الشيشان في زمن عمر، واستطاعوا الانتهاء من الشمال الأفريقي إلى المغرب في زمن عمر، في آخر زمن عمر وزمن عثمان، ووصلوا إلى قريب من تركيا في زمن الخلفاء الراشدين أيضا. يعني في سنوات قليلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توسعت الدولة الإسلامية حتى أصبحت ربما 5 أضعاف أو 6 أضعاف المنطقة التي كانت تحت أيديهم عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت هذه الأمم بكميات كبيرة جدا، ولديهم لغات خاصة بهم، ولديهم عقائد، ولديهم أفكار، ولديهم أخلاق تخصهم بتنوع رهيب وكبير، ومع هذا استطاع الصحابة رضوان الله عليهم أن يستوعبوهم، واستطاعوا أن يدخلوهم الإسلام وأن ينصهروا في الإسلام حتى نسوا تلك الثقافات الفاسدة، ولم يبق منها إلا النافع، يعني لم يبق منها إلا الأشياء المفيدة والنافعة. يعني انتهت الأفكار المنحرفة، انتهت اللغات التي تحمل بعض العادات وبعض الأحوال الخاطئة، استطاعوا بشكل عجيب، وهذا هو الانفتاح الرهيب والوعي العظيم الذي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الانفتاح هو أنك تقلد، تعرف تتكلم كلمتين أجنبية وتحطها في كلامك، هذا ما هو انفتاح، هذا وش هذا، هذا تقليد، هذا عبث اسمه. لكن الانفتاح الواعي هو استيعاب هذه الأمم مع بقاء المنهج الإسلامي. يعني تخيلوا كل هؤلاء من علمهم الفاتحة، من علمهم الصلوات، من علمهم أحكام الإسلام، من علمهم الحلال والحرام، بل ظهر منهم علماء في اللغة. سيبويه أصله وأجداده ليسوا عربا، بل أصبح كثير من الموالي هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام في زمن الفتوحات أصبحوا علماء في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث. كان منهم عطاء بن أبي رباح، وكان عالم مكة وفقيهها. بل في زمن الأمويين لما جاء أحد يعني حكام الأمويين إلى مكة وسأل يعني عن العلماء في زمانه، فإذا هم أكثرهم من هؤلاء أصبحوا هم علماء الإسلام. يعني مثل البخاري ومثل مسلم، من البخاري من بخارى، ومسلم من نيسابور، وأبو داود السجستاني من أيضا من سجستان، والنسائي كلهم من وراء النهر. يعني من المنطقة التي تقع الآن في الجمهوريات الإسلامية، هؤلاء لم يكونوا عربا وأصبحوا فصحاء في غاية الفصاحة، بل بعضهم علماء لغة، يعني مثل سيبويه وأمثاله. معناها أن المنهج الإسلامي، يعني هذا الحدث يمكن أن نأخذ منه مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى هو قوة المنهج الإسلامي الذي يستطيع أن يستوعب الأمم كلها بكل لغاتها. الأمر الثاني أن هؤلاء عندما دخلوا في الإسلام وعرفوه أصبحوا عربا، فهذا يدلك على امتزاج الدين مع اللغة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ في صلاته سورة الفاتحة بلغة أجنبية، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن بلغة أجنبية، ولا يصح له التعبد. فهناك امتزاج بين القرآن وبين اللغة، فاللغة هي الأداة التي نقلت القرآن، ولهذا التحريف في اللغة هو تحريف في الدين أيضا. التحريف في اللغة هو تحريف في الدين، ولهذا من ضمن خطط الاستعمار لما قدم إلى البلاد الإسلامية كان من ضمن خططه ضرب اللغة. لماذا؟ لأنه يعلم أن اللغة إذا ضربت ضرب الدين، فالدين جاء بلسان عربي مبين. لاحظوا أن هذه الأمم التي دخلت في دين الله عز وجل لم تتعلم أي لغة أخرى. يمكن للإنسان أن يتعلم أي لغة أخرى من باب التثقيف الخاص بنفسه، فهي راجعة لنفسه، وإن كان الأولى أن يشتغل بما هو أولى وأنفع، لكن ليست هناك لغة يجب تعلمها تعلم ما يكون به عملك صحيحا وما تكون به عقيدتك صحيحة إلا لغة العرب. وإذا أردت أن تكون عالما في الإسلام فلا بد أن تكون عالما في اللغة، لأن اللغة هي التي تجعلك تستطيع أن تفهم كلام الله وتفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح. واللغة ليست هي مجرد النحو، يعني النحو هو عبارة عن يعني ضبط لللفظ من الخطأ. يعني النحو يتعلق باللفظ الخارجي، أن تنطق نطقا صحيحا، لكن اللغة أبعد من هذا. اللغة تتعلق بالمعاني، هذه الألفاظ لها معاني، هذه لها معاني، والمعاني هي المهمة، المعاني هي المهمة، وهي التي يعني يمكن للإنسان أن يستنبط منها. فكثير من الناس عندما يريد أن يتعلم اللغة يكتفي بأنه يدرس مثلا كتاب في النحو، وربما لا يدرسه كاملا ويظن أنه درس اللغة. لا، هذا خطأ. هناك يعني باب من الأبواب مهم جدا، وهو أساليب اللغة. فالاستفهام يأتي لعدة أغراض ومعاني، والتعجب يأتي لعدة أغراض ومعاني، والتهكم وهكذا. يعني هناك مجموعة أساليب كثيرة تأتي لمعاني، بل إن الحروف في لغة العرب لها معاني، وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة. يعني الرماني له كتاب عن حروف المعاني، ولهذا يقسم العلماء الحروف إلى قسمين علماء اللغة. قسم حروف المباني، وهي التي يتركب منها الكلمة، عندما تقول أحمد الألف هذا حرف، والحاء حرف، والميم حرف، والدال حرف، هذه حروف المباني التي يعني تبنى الكلمة منها. وهناك حروف المعاني، وهي الحروف التي تدل على معنى، مثل قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا للإلصاق؟ أو وأحيانا تأتي زي اللام، أحيانا تأتي للتعليل، وأحيانا تأتي لمعاني أخرى، مثل الواو أحيانا تأتي ليس مجرد العطف، وإنما لها معاني أوسع، وهكذا. فتجد أحيانا أن حرفا واحدا مثل الباء مثلا تجد أنه له 16 معنى. يأتي أحيانا بمعنى الإلصاق، يأتي بمعنى السببية، أحيانا يأتي بمعاني متعددة ومختلفة. وبالتالي فإن دراسة اللغة من الأساسيات في دراسة العلم، أي علم من العلوم وبالذات علوم الشريعة. فالمصطلحات يجب أن تكون متوافقة للغة العربية. هناك ملحظ آخر في أهمية توافق المصطلح مع اللغة العربية، وهو أن اللفظ ابن بيئته كما يقولون. اللفظ هو ابن البيئة. عندما نطلق كلمة من الكلمات، هذه الكلمة لا تظن أنها معزولة عن البيئة والمجتمع التي ولدت فيها هذه الكلمة، هي مقترنة بها، هي مقترنة بأخلاق الناس، مقترنة ببيئاتهم بمجتمعهم، بل حتى النغمة والصوت. ولهذا نغمة الكلمة وصوتها، ولهذا هناك علم من علوم اللغة يسمى علم الأصوات. ليس علم الأصوات مجرد هو علم يعني أصوات معينة، لكن أحيانا الإشارات لها دلالة، يعني الاستفهام له نغمته، التعجب له نغمته، وهكذا. حتى أن العرب كانت لهم نغماتهم الخاصة، ولهذا أنزل الله عز وجل القرآن على 7 أحرف، لأنهم كانوا على نغمات متعددة. بل يعني من الأشياء العجيبة أنه اللغة نفسها، نفس اللغة مرتبطة بأخلاقيات أي أمة من الأمم. ولهذا الذين يظنون أنهم يمكن أن يستوردوا مصطلحا نشأ في بيئة معينة وفي حالة اجتماعية معينة ومرتبط بأخلاقيات مغموس، يعني في مجتمع معين مرتبط بأخلاقيات الناس ومرتبط بتعاملاتهم وبأفكارهم وفي نظرتهم للحياة، يظن أنه يمكن أن يأخذه هكذا بكل بساطة ويسقطه في مجتمع آخر، هذا في غاية يعني الضعف في التفكير. فالمصطلح كما أنه وعاء للمعنى، هو أيضا يتوافق مع هذا المعنى من حيث أخلاقيات المجتمع ومن حيث. ولهذا التصور السطحي عند البعض أن الكلمة هي مجرد أشبه ما تكون بوعاء فارغ ونملأه بالمعاني وانتهى، وأنه يمكن للأمم أن تتبادل الكلمات دون أن تتبادل معها الأخلاق والعادات الاجتماعية وطبيعة التفكير وأسلوب التفكير. من الأشياء اللطيفة التي ذكرت في حكمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، أن جزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالية من الفلسفات ومن العقد النفسية، وكانت خالية من المشكلات الفكرية التي أفسدت على العقل تفكيره. وكان العقل العربي عقل فطري، كان عقل فطري يتعامل مع الأمور بطريقة فطرية متوافقة مع العقل الطبيعي، ليس هناك أي معكرات له، فهو مثل الطفل الذي يولد على فطرة الله عز وجل دون أي تبديل أو تحريف. بينما تجد مجموعات أخرى من الأمم دخلتها الفلسفات التي أفسدت على الناس عقولها، مثل اليونان. مثلا اليونان ظهر فيها المنطق الأرسطي، منطق أرسطو، لوجود طائفة من الشكاك كانوا يرون أن مدخل المعرفة هي الشك. يعني الذي يقرأ في الفلسفة اليونانية يجد كم تعرض العقل اليوناني لأنواع من الإفساد العقلي والتغيير والتغييب للعقل الطبيعي، فأصبحت عقولهم نوع من يعني فيها أشبه ما تكون بالأماكن التي فيها أوبئة وأمراض. يعني أنت لما تجيب لك واحد من منطقة وهو بعيد عن الأوبئة والأمراض في صحته الطبيعية، ثم تدخله في مصحة نفسية مليئة بالأمراض المعدية، ماذا تتوقع من هذا الشخص؟ تتوقع أنه مليء بمثل هذه الأمراض. أحيانا قد يتحرك المرض فيهلكه، وأحيانا قد لا يتحرك هذا المرض. هكذا الحال بالنسبة للمقارنة بين العقل العربي الفطري وبين العقل اليوناني الذي دخلته الفلسفات الغريبة وكثير منها فلسفات فاسدة، يعني الذي اضطر أرسطو إلى أن يؤسس علم المنطق. ما هو الهدف من علم المنطق؟ قالوا علم المنطق هو علم يصحح التفكير. معناه أنهم عندهم أزمة في التفكير، معناه أن هناك أزمة في التفكير، ولهذا قام أرسطو بمحاولة تصحيح، يعني كانوا علاج، يعني كانوا دواء، حاول تصحيح التفكير من خلال هذا العلم. ومع كون هذا العلم دواء إلا أن هذا الدواء فيه فساد أيضا، ولهذا نقده ابن تيمية رحمه الله بأنه علم صوري لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البليد، لأن البليد يشوف حاجة معقدة ما هو فاهم إيش الموضوع، والذكي يشعر أن هذا طبيعي مثل الذي يقول. ولهذا شبهه ابن تيمية بلفظة جميلة، يقول يعني علم المنطق يشبه قول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أو مثل قول القائل إني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا، مثل اللي يقول والله أنا إذا مثلا خرجت الشمس لازم أحط ظلال علشان ما تحرقني الشمس. طيب هذا شيء طبيعي، يعني هذه يعملها الطفل. وهكذا منتجات المنطق الأرسطي توصل لمثل هذه المعاني. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لما أراد أن يكون هذا الدين دينا خاتما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب الذين كانوا يتمتعون بلغة، وهذا من عطاء الله عز وجل، لغة فائقة في التعبير عن المعاني، واسعة في الدلالة عليه، فصاحة متناهية السعة، عقل فطري، نفوس طبيعية لم تدخلها العقد، لم تدخلها الفلسفات التي تغير أنماط التفكير وتمرضها، وإنما كانت على الفطرة السليمة الصحيحة. ولهذا أصبح يعني هذا الدين مرتبط بهذه اللغة السليمة الصحيحة. ومن حق أي إنسان يطلب علوم الشريعة أن يتعلم اللغة، وأن يربط أن تكون هذه المصطلحات مصطلحات مرتبطة بلغة العرب، ولا يصح أن يقبل الإنسان أي مصطلح من مصطلحات مخالف للغة العرب. وكما قلت في الدرس الماضي كلمة الشافعي المشهورة التي هي أنه ما انحرف يعني هؤلاء يقصد أهل البدع والضلالة إلا عندما تركوا لسان العرب أو لسان القرآن وأقبلوا على لسان أرسطاليس، وهو لا يقصد باللسان هو مجرد اللغة، وإنما يقصد بها ما تحتويه اللغة من معاني وأفكار. الضابط الثالث أن يكون معنى المصطلح صحيحا نافعا للناس. أن يكون معنى المصطلح صحيحا ونافعا للناس. فإذا كان المصطلح ليس معناه صحيحا فإنه لا يجوز القبول به، وإذا كان المصطلح ليس نافعا للناس فإنه من الفضول الذي لا فائدة فيه. ولهذا نحن يمكن لنا أن نتقبل المصطلحات الأجنبية في علوم الطبيعة مثلا، بالذات في العلوم المقصود في العلوم الطبيعية التي هي العلوم المادية مثل علم الطب مثلا والهندسة وغيرها من العلوم التطبيقية، لكن العلوم المتعلقة بالأفكار والعلوم المتعلقة بالمجتمع اللي يسمونها العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية دخلها التحريف والتبديل، ودخلتها العلمانية والتصورات والمنطلقات المادية بشكل كبير. لكن يمكن لي مثلا أن نتقبل المصطلحات المتعلقة بالطب مثلا، أو المصطلحات المتعلقة بالهندسة والعمران، أو المصطلحات المتعلقة بالبناء المادي التطبيقي المحض، لأنها مصطلحات ذات معاني صحيحة. وإن كان مما ينبغي التنبه له أنه ينبغي تعريب هذه المصطلحات بألفاظ تتلائم مع البيئة والمجتمع الإسلامي. كل مصطلح من المصطلحات هو محمل بحمولة ثقيلة من الفكرة الذي وفدت منه. يعني عندما نتحدث مثلا عن المصطلح الوافد، هل نقبل المصطلح الوافد؟ نحن نقسم المصطلح الوافد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصطلح فاسد، هذا نرده. المصطلح الثاني مصطلح محايد، يكون صحيحا في التعبير عن مدلوله، وهذا نقبله مع كون هذا المصطلح ينبغي تعريبه ليتلائم مع المجتمع الإسلامي، وينبغي تنظيفه من الخلفيات الفكرية التي نشأت في يعني هذا المجتمع أو ذاك. النوع الثالث من المصطلحات الوافدة هو المصطلحات المجملة، وهي المصطلحات المفتوحة التي تشتمل على معاني صحيحة وتشتمل على معاني فاسدة. هذا النوع من المصطلحات حدد العلماء المنهج الشرعي في التعامل معه، فقالوا أن المصطلحات المجملة لا يصح أن تقبل مطلقا، لأنك إذا قبلت يعني عندما يكون عندك مصطلح مجمل، لنفترض أن هذا هو وعاء المصطلح المجمل، جزء منه حق وجزء منه باطل، يعني ملتبس فيه الحق بالباطل. أنت إذا أخذته وقبلته قبلت شيء من الباطل معه، وإذا رديته رديت شيء من الحق معه، لأنه فيه اثنين حق وباطل. فما هو الحل؟ الحل هو الاستفصال، نمسك هذا المصطلح ونفكه ونقبل الحق ونرد الباطل، وأما الوعاء الصندوق اللي جاءنا فيها الحق والباطل هذا نقول أن هذا وعاء لا يصلح للاستعمال لأنه مشتمل على حق وباطل، يجب أن يستبدل بمعنى صحيح وأن يعبر عن هذا المعنى الحق الذي فيه تعبيرا صحيحا. واضح؟ إذن المنهج الشرعي في التعامل مع المصطلحات المجملة أنه لا يصح قبولها ولا رفضها، وخطورة المصطلحات المجملة أنه يمرر من خلالها الباطل، يمرر من خلالها الباطل. أنا أضرب لكم أمثلة حتى تتصورون، مثل يعني قديم من يعني من المسائل التي يعني عرضت في يعني الصراع مع المتكلمين وأهل العقائد الضالة في باب الأسماء والصفات، ومثال حديث الصراع فيه مع العلمانية وبالذات العلمانية الجديدة. المثال الأول هو لفظ الجسم. لو قيل لك هل الله جسم أو ليس بجسم، ماذا ترد؟ كيف يكون الرد؟ ها، نقول لفظ مجمل، إيش الحق فيه وإيش الباطل؟ وإحنا قلنا اللفظ المجمل يعني اعتبروا هذا صندوق، دحين جاءنا لفظ مجمل لنتخيل أن هذا هو لفظ الجسم، جاء إلينا في حق وفي باطل، إيش الحق اللي في لفظ الجسم؟ ها، أي ها أي طيب، بس احنا خلونا ندخل في التفصيل، احنا هذا كلام عام، ما يوافق وما لا يوافق، ما هو الشيء الذي يوافق وما هو الشيء الذي لا يوافق في لفظ الجسم؟ نبغى ندخل شويه كده في التفصيل، ايش معنى الجسم، معناه ما هو؟ ها، كيف يعني؟ ايوه، ايوه احسنت، هذا كلام صحيح. طيب اعطوه الجسم. طيب هذا مثال ثاني نضرب عليه ان شاء الله. الجسم اصلا في لغه العرب معناه البدن، والبدن معناه الجسد الخارجي سواء للانسان او للحيوان، ولهذا يقول الله عز وجل زاده في قصه طالوت زاده بسطه في العلم والجسم، ومقصوده هنا الجسم يعني الأبدان، ولهذا يقول الله عز وجل عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أبدانهم. فالجسم مقصود به البدن. إذا سألونا وقالوا هل الله جسم، نقول إن كنتم تقصدون به، هذا لفظ مجمل، قد تقصد أنت معنى خاص أنا ما أعرفه، لكن إن كنت تقصد به معناه اللغوي المعروف في لغة العرب وهو أن الجسم البدن، فنحن نقول لا، الله ليس بجسم، لأن البدن لا يتوافق إلا مع الحيوان، لا يتوافق إلا مع الحيوان. والله سبحانه، الحيوان المقصود به الحي سواء كان إنسانا أو حيوانا. والله عز وجل بهذا المعنى ليس بدن، ليس له بدن يعني كبدن الإنسان أو كبدن الحيوان كما هو معروف. وإن كان للجسم معنى خاص عندك له تعريف، فنحن نسألك ماذا تقصد بالجسم؟ الجسم في تعريف أهل الكلام هو الموصوف بصفة، أي موصوف بصفة عندهم هو جسم. ولهذا يسمون أشياء كثيرة ليست، يسمون هذا جسما، الماسة هذه يسمونها جسما، الميكروفون هذه يسمونه جسما، الماء جسم، حتى الأشياء المعنوية يسمونها أجسام، الهواء جسم، السماء جسم، الجبل جسم، مع أنه في اللغة لا تسمى جسما. إذن هذا معنى اصطلاحي جديد، إذن هذا معنى اصطلاحي جديد للفظة الجسم. يعني الجسم في الأصل في اللغة، في لغة العرب لا يستخدم بهذا المعنى، وإنما الجسم في لغة العرب معناه البدن كما ذكرنا على ذلك من الآيات. ولم يكن العرب يعرفون، ولم يكن العرب يسمون الجمل الجبل جسما، وما كانوا يسمون السماء جسما، ولا كانوا يسمون الشمس جسما والقمر، ولا كانوا يسمون المناديل جسما، ولا كانوا يسمون يعني الحجارة جسما. إذن هذا معنى اصطلاحي جاء به أهل الكلام وأسقطوا عليه لفظة الجسم. أولا أنه معنى اصطلاحي، لكن هل تصرفهم في هذا المصطلح تصرف صحيح من الناحية العلمية المحضة؟ ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأنه ينبغي أن يكون هناك ارتباط حقيقي وله مبرر بين اللفظة في مدلولها اللغوي الخاص وفي معناها الاصطلاحي الجديد. أنت عندما تريد، نريد أن نصطلح على اسم من الأسماء، مثلا نريد أن نسمي مثلا هذا المنديل مثلا باسم من الأسماء، نريد أن نسمي حاوية، هل يصح أن نسمي حاوية؟ ننظر هل هناك علاقة بين لفظة الحاوية في لغة العرب وبين شكل المنديل، وهل سيكون كلمة حاوية في لغة العرب هل ستحقق المقصود عندما ننقلها إلى عندما نستعملها في لفظة المنديل؟ لأنه يحق لأي أحد أن يعترض علينا ويقول لا يا أخي، كلمة حاوية عندما تطلق لا يفهم منها معنى المنديل، والمنديل ليس حاوية، صحيح أنه يحوي مناديل لكن ليس هو حاوية يحوي كل شيء. بالتالي يعترض عليك في تسمية المنديل، مثلا علبة المنديل هذه بتسمية حاوية، وله حق في الاعتراض. إذن يجب أن يكون هناك علاقة بين الكلمة في أصلها اللغوي وبين معناها الاصطلاحي، وبين معناها الاصطلاحي. إذا جئنا نطبق الكلام هذا على الجسم، نجد أن الجسم في لغة العرب معناه البدن، هم نقلوه إلى معنى آخر وهو كل موصوف بصفة. والحقيقة أنه ليس كل موصوف بصفة يمكن يسمى بدنا أو يمكن يسمى جسما، هذه من الأخطاء. ومع هذا نحن نقول إذا سألونا هل تصفون الله بأنه جسم، نقول إن كنتم تقصدون بالجسم معناه اللغوي وهو البدن فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وإن كنتم تقصدون به كل موصوف بصفة كما هو اصطلاحكم فنحن نقول بأن هذا اصطلاح خاطئ، لكن الله موصوف بالصفات سبحانه وتعالى، هو موصوف بالصفات، وبناء على هذا فإنه يعني لا يصح أن 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 يقال بأنه ليس موصوفا بالصفات. لأن كلمة جسم عندما يسمعها الموحد وصاحب السنة، هل تصف الله بأنه جسم؟ مباشرة ينفي، لا ليس جسما. يبقى طيب لماذا تثبت الصفات؟ طيب ايش علاقة الصفات بالجسم؟ جسمي على البدن. قالوا لا، الجسم هو كل موصوف بصفة. طيب هذا اصطلاحكم انتم الخاص، ايش علاقتي انا؟ هذا انتم اصطلحتم عليه وسميتموه جسما، يعني كيف تلزموني انا باصطلاحكم الخاص؟ هكذا هي يعني هكذا هو خطأ اهل الكلام، وهكذا سائر اهل البدع في هذا الموضوع. أضرب لكم مثال آخر من المصطلحات المجملة، الحرية. هل أنت ترى الحرية؟ الحرية والله كلمة جميلة، نعم أنا أرى الحرية. طيب ليش تحتسبون على اللي يعلنون يعني الأقوال حسب حرياتهم في الصحف مثلا؟ عندما يكتب واحد في الصحف وينتقد مثلا أحكام شرعية، ولا واحد يسب الله ولا يسب الرسول ولا يسب ولا يتكلم في قضايا دينية، ليش تنتقدونه؟ لأن هذا يخالف الدين. قال لا، هذه حريته وأنت تقول أنك مع الحرية. لا لا لحظة لحظة طيب تعالوا إذا خلونا نستفصل عن الحرية هذه اللي بتدخلني في مشكلة مع الشريعة. تعالوا إيش تقصد بالحرية؟ إن كنت تقصد بالحرية الحرية الشرعية المنضبطة بأحكام الشريعة مثل حرية الإفتاء، حرية التعليم، حرية إقامة الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حرية الإنسان الفردية المباحة، نحن نقول بها، لسنا ضد الحرية بهذا المعنى الشرعي، لكن الحرية الباطلة الفاسدة المخالفة للشريعة وهي حرية أن يسب الله ويسب الرسول ويتعاطى المحرمات باسم الحرية نحن نرفضه. وبالتالي أنت عندما تقبل الألفاظ المجملة أنت تقع في هذه الورطة وهذا المأزق يحرجك، يقول أنت تقبل الحرية ومع هذا ترفض الحرية التي تخالف الشريعة. ومن هنا نجد أن بعض الناس الذي يدفع ويشحن الناس باتجاه كلمة مجملة مثل الحرية ويسوق مجموعة من المعاني الباطلة ويمررها من خلال هذه المصطلحات. خذوا مثال آخر، الاستبداد. هل أنتم مع الاستبداد ولا ضد الاستبداد؟ لا لا أعوذ بالله، احنا ضد الاستبداد. إيش الاستبداد هذا؟ الاستبداد في حسي وحسك وفي يعني تفكير وتفكيرك أن الاستبداد هو قهر الناس وظلمهم وأخذ أموالهم بالباطل والتحكم فيهم والاعتقالات الظالمة، وهذا جزء من الاستبداد ونرفضه. لكن هم لهم معنى إضافي في الاستبداد، يرون أن من الاستبداد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه وصاية على المجتمع. أنتم جالسين الآن مسوين أنفسكم، أنتم مستبدين، أنتم مسوين وصاية على المجتمع. تشوف واحد يعمل معصية، يا أخي اتق الله، يا أخي إيش دخلك أنت؟ أنت مستبد. الاستبداد ضد الحرية، والحرية أنك ما تتكلم لأحد. امرأة تفعل المنكر، واحد يعكس له امرأة، مهرجان غنائي، لا تتكلمون، هذه حريات، هذه حريات. لا تروحون تستخدمون تضغطون على صاحب المنكر حتى يترك منكره بحجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن أصبح الاستبداد الآن معول هدم لمجموعة من المفاهيم الشرعية، منها مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك ما هو أدق في مسألة الاستبداد فيما يتعلق بصورة الحاكم عندما يحكم، فإنه يجب عليه أن يقيم الدين في الناس وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأن يمنع كل مظاهر الانحراف في المجتمع. يسمون هذا استبدادا حتى لو كان مختارا من المسلمين من الناس، يعني لو أن حاكم اختاره شعبه، رأوا أن هذا هو أفضلهم وأحسنهم، ثم بدأ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإنهم يسمون ذلك استبدادا. إذا لاحظوا أن المصطلحات يمكن أن يمرر من خلالها كثير من المعاني الباطلة، وهذه هي في المصطلحات المجملة، المصطلحات المجملة. ولهذا يعني قاعدة أهل العلم وأهل السنة في المصطلحات المجملة هي أنه لا يصح قبولها بإطلاق ولا ردها بإطلاق، وإنما يستفصل فيها، فما كان فيها من حق يقبل وما كان فيها من باطل يرد. ثم الوعاء الذي هو المصطلح الذي أدخل لنا هذا الباطل نرفضه، لأنه سيدخل لنا كثير من المفاهيم الفاسدة. ولهذا نحن نعيش الآن في مرحلة تلبيس، في مرحلة حرب للمصطلحات، مثل لفظة الإرهاب مثلا. الإرهاب لفظة عندما تسمعها تظن أنها لفظة يعني كريهة، وأنه الإرهاب أعوذ بالله يرهبون الناس، يعني يخوفون الناس. ليش يخوفون الناس؟ هي لفظة مجملة. نحن يحق لنا كمسلمين أن نخيف أعداء الله عز وجل حتى لا يجرؤوا على 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 دين الله سبحانه وتعالى، لكن هم يستخدمون الإرهاب فيما يتعلق بالمقاصد الذي يريده. طيب الإرهاب، أنتم أكبر أمة مرهبة، إسرائيل مثلا الآن هي دولة إرهاب، أمريكا هي دولة إرهاب، الاتحاد السوفيتي هي دولة إرهاب، هؤلاء الظلمة الذين يحكمون بلاد المسلمين ويقتلون الأطفال والنساء ويقتلون، أي إرهاب أكثر من هذا؟ هذا إرهاب دولة. إذا كانوا هم يطاردون أفراد يسمونهم إرهابيين، هؤلاء أكبر إرهابيين. الإرهابي هو الذي يقتل 2,000 ولا 3,000 انتقام لعدد هائل قتلوه، والذي يحتل بلد مثل ما فعلت أمريكا في العراق، احتلت بلد وقتلوا من العراقيين 1,000,000 إنسان، أي إرهاب أكثر من هذا؟ يعني هذا هو الإرهاب. إذن لاحظوا أن المصطلحات أيضا أصبحت وسيلة من وسائل الحرب على الإسلام. يعني إذا المصطلحات تبدو خطورتها من هذه الزاوية، وبالذات المصطلحات المجملة. المصطلحات المجملة هي بوابة الشر على المسلمين، وهي التي تحمل المعاني الباطلة في صورة براقة حسنة. عندك لفظة الحرية، التعددية، مثلا الأحزاب، مثلا كلمة عامة مفتوحة، والحزب لا يجوز أن يجتمع الناس على أمر مخالف للشريعة، وإنما يجتمع الناس على أمر موافق للشريعة. فإذا اجتمعوا على ما يخالف الشريعة فإنه يجب رده. والهدف من هذا هو بيان خطورة المصطلحات المجملة. فالمصطلحات المجملة خطيرة على مستوى العقائد، فيتمرر من خلالها العقائد الفاسدة، وهي مصطلحات وهي خطيرة على مستوى الحرب العالمية على الإسلام اليوم. هناك إحدى الكاتبات ألفت كتابا سمته من يدفع أجرة الزمار، أو من يدفع الثمن، وطبع بعنوان الحرب الثقافية الباردة. تتحدث فيه الكاتبة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية في حربها أيام الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي والشيوعية استخدمت كل وسائل الحرب المتاحة لديها في إسقاط الاتحاد السوفيتي وفكرها الشيوعي. فكان من ضمن الحرب على روسيا وعلى فكرها الشيوعي أنها وظفت أعداد كبيرة جدا من المثقفين، وكانوا يأخذون رواتب رسمية من الاستخبارات الأمريكية CIA، تدفع لهم رواتب حتى يتكلموا في قضايا الشيوعية وخطرها على المجتمعات ويفككوا أفكارها. بل إن يعني مجموعة من الصحفيين، عدد كبير حتى سمتهم بالأسماء، عدد كبير من الصحفيين من الكتاب ومن يعني المثقفين استخدموا لهذا الغرض. بل إن الحكومة الأمريكية أحدثت ما يسمى بالحوار بين الأديان لهذا الغرض، وجمعت مجموعة من اليهود والنصارى وبعض المخدوعين من المسلمين، وقالوا لهم نريد أن نجتمع على محاربة الإلحاد، وهذا معنى صحيح، ويمكن للأديان أنها تجتمع على محاربة الإلحاد، والإلحاد يهددنا. لكن أيضا كمان الفكر الأمريكي يهددنا، الليبرالية الأمريكية تهددنا، ليس الإلحاد الشيوعي فقط هو الذي يهددنا. فأرادت أن توظف أكبر عدد ممكن من الطاقات لإسقاط الفكر الشيوعي ومنظومتها الحكومية التي كانت في أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتي. ما هي الوسائل والأدوات اللي كانوا يستخدمونها؟ أكثر شيء حرب المصطلحات وتمرير مثل هذه المصطلحات المجملة على الناس. ولهذا راجت كلمة الديمقراطية، أصبحت مفردة الديمقراطية هي أشهر مفردة في العصر الحديث. يعني لو تجمع كلام الناس من تقريبا 50 سنة إلى الآن تجد أشهر كلمة تم تداولها هي كلمة الديمقراطية، وأشهر مصطلح تم يعني أكثر مصطلح تم تداوله هو الديمقراطية. وكانوا يستخدمونها وسيلة لإسقاط الأنظمة التي تخالفهم. هذا يدلك على أنه هناك حرب شرسة من خلال هذه المصطلحات وترويجها، مثل لفظة الحوار. الحوار أنا أقصد من هذا أنه يعني لفظة الحوار هي لفظة مجملة، يمكن أن تستخدم بمعنى صحيح ويمكن أن تستخدم بمعنى باطل. إيش المعنى الصحيح في لفظ الحوار؟ الحوار يعني تبادل الآراء. تبادل الآراء مقبول، مقبول في مستوى يعني التعلم، مقبول في مستوى التربية، مقبول في مستوى التعامل مع المخالفين خلافا اجتهاديا، مقبول في كافة هذه المستويات. لكن هم يأتون إلى مثل هذه الألفاظ التي تقبل في بعض المستويات ويوسعونها حتى تكون حوار بين الأديان، حوار بين يعني اليهود والنصارى، وأصبح في الأخير هو حوار سياسي ليس حوارا دينيا، يهدفون من خلالها أن يصلوا إلى مطالب معينة. هذا ما يتعلق بموضوع المصطلح الوافد. إذن ألخص الكلام في هذه المسألة، هل نقبل المصطلحات الوافدة أو نرفضها؟ الجواب هو أن نقبل منها المصطلحات التطبيقية المفيدة في علوم العمران وعلوم العلوم التقنية مثل علوم الحاسب الآلي وغيرها، وهذه لم يرفضها المسلمون وإنما قبلوها حتى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كما تعلمون عندما ذكر له الخندق يعني طلب أن يعمل وعمل، وكان وسيلة من وسائل الحرب ضد المشركين. وهكذا الأمور التقنية الأخرى. لكن ما يتعلق بالمصطلح الوافد في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وفي مجال العقائد وفي مجال الفنون وغيرها، فهذه يجب علينا أن نكون حذرين في التعامل معها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقبل مثل هذه المصطلحات مطلقا ولا يردها أيضا مطلقا، لأن الرد فيه إشكال، فينبغي أن نستفصل فيها. هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. أنا أود أن أحد الإخوة يقوم بتلخيص هذا الوجه الذي يتعلق بالاستفصال في المصطلحات المجملة حتى نجيب على الأسئلة. أتمنى أحد الإخوة يجيب لي المجلد الأول من المكتبة من درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل. يقول ما هو المصطلح المحايد وهل من مثال عليه؟ المصطلح المحايد يعني هو المصطلح الذي يحمل معنى مقبولا، يعني مثل مصطلحات الحاسب الآلي ومثل مصطلحات الطب مثلا والهندسة وغير ذلك المصطلحات العمران الدنيوي. ليش سميناه محايد؟ لأنه ليس ضد العقيدة ولا مع العقيدة، هو مصطلح يتعلق بأمور دنيوية ليس ضد للعقيدة، لأنه كان ضد العقيدة نرفضه بأي وجه من الوجوه. ما رأيكم في لفظ مصطلح الشرق الأوسط؟ هي أحد المصطلحات السياسية التي أطلقت من يعني دوائر الفكر والسياسة الغربية، تحمل عدة أهداف. الهدف الأول هو نزع الرابطة الدينية بين هذه المنطقة وهي رابطة الإسلام، والهدف الثاني أنها تهدف إلى نزع الرابطة الاجتماعية واللغوية وهي لغة العرب، والهدف الثالث من هذا هو أن الغرب دائما يسمي الآخرين يعني يجعل نفسه محور ويسمي الآخرين باعتبار نفسه، فيسمي سماهم الشرق باعتبار أنه هو في الغرب تسمى المركزية الغربية. والأمر الرابع هو أن الأمريكان أرادوا من هذا الاسم أن يكون اسما رائجا حتى يدخلوا فيه إسرائيل، كان هذا هو الهدف. يعني فكرة الشرق الأوسط كما يسمونها الآن سميت الشرق الأوسط الكبير، هي فكرة أن تكون هناك منظومة جديدة ورابطة جديدة، وبناء عليها أضعفوا، هم أسسوا جامعة الدول العربية وأضعفوها الآن، لكن هدفهم أن تكون منظومة الشرق الأوسط هي دول الخليج مع سوريا ومع الأردن ومع تركيا والعراق وإيران وإسرائيل، يسمون هذا هو الحلف الجديد الذي يريد الأمريكان تكوينه، لكنهم لن يستطيعوا في ظل الإشكالات الكبيرة التي حاصلة الآن في المنطقة. يقول ما هو سبب انحراف التنويريين مع أن بعضهم كان من أهل المعرفة بالعلم الشرعي؟ السبب يعني سبب الانحراف يعني العلم الشرعي لا يحمي أحدا إذا كان الإنسان لا يعمل به، العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. الإنسان إذا ما يتعاهد قلبه ويتعاهد إيمانه ويتعاهد تقوى العلم ليس بالعلم الشرعي ليس المقصود به العلم بالمعلومات الشرعية، وإنما المقصود به العلم الذي يورث الخشية في القلب والذي يورث الإيمان والتقوى والذي يبعد الإنسان عن المحرمات. هؤلاء الذين يسمون بالتنويريين بوابة الانحراف عندهم هي كما قلت من خلال ضعف التدين ثم التزين ويعني محاولة يعني إظهار النفس بشكل آخر. أحيانا يكون الملل من يعني الاستمرار على حالة معينة، قد يكون هذا أحد الأسباب، لكن القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا أنهم غير متدينين، أنهم غير متدينين. يعني أتحدى أن يبقى إنسانا من هؤلاء على هذا الفكر الذي هو موافق للعلمانية، مع بكائه من خشية الله وحرصه على الصف الأول ودعائه وقيامه لليل واهتمامه بالسنة، أبدا لا يمكن، ما تجتمع. القاسم المشترك هو ضعف التدين بين الجميع، ومحاولة تسويغ هذا الضعف في التدين بمسوغات. أحيانا يستخدمون الجانب الفقهي كوسيلة، أنتم ترون أن الغناء حرام، في غيركم من العلماء يرى أنه حلال، الاختلاط أنت ترى أنه حرام، في عالم يرى أنه حلال، ويجمعون شذوذ الأقوال والآراء ويحتجون بها ويجعلونها عمدة، ويستغلون ثقافتهم القديمة في العلم الشرعي يعني التسويق والترويج لهذا. هم في الحقيقة علمانية جديدة، يعني هم نسخة جديدة من العلمانية، لم يبقى لديهم من التمسك ب يعني الوضع الإسلامي إلا التاريخ، يعني كون هؤلاء كانوا يوم من الأيام متدينين وكانوا يطلبون العلم الشرعي. أما الآن والمقولات التي يطرحونها في الحريات والتي يطرحونها في المجتمع المدني والتي يطرحونها في مسألة في مسائل صبغ المجتمع الإسلامي وشذوذات الفقهاء، فهي فكر العلمانيين بشكل واضح وبين. يقول لفظ الديمقراطية هل هو مجمل منقول؟ فنقول مثلا إن كنتم تقصدون به حكم الشعب بنفسه بما يوافق الشريعة فنحن نقبل به، وإلا فلا. لا، ليس لفظا مجملا، لأنه لفظ معروف المعنى، يعني اللفظ المجمل الذي يشتمل على الحق والباطل، كون شخص يستخدمه بمعنى من المعاني هذا لا يجعل اللفظ في أصله مجملا. يعني الديمقراطية في أصله يرى أن الشعب يحكم نفسه في كل شيء، يحكم نفسه وله الخيار الحر في كل شيء. إيش معنى في كل شيء؟ يعني يحق للشعب أن يجتمع ويحل ما يراه حلالا ويحرم ما يراه حلالا ويحرم ما يراه حلالا، يعني له أن يشرع لنفسه ما يشاء، معناها أنه يعني صار هو الآمر والناهي وليس لله الأمر سبحانه وتعالى. فمعناها أنه يحق للشعب، بمعنى لو افترضنا جدلا أن شعب من الشعوب أراد أن يبدل الأحكام وأن يغيرها، يرى أن قطع يد السارق غير مقبول، وأن وأن رجم الزاني غير مقبول في الجو العالمي المتحضر الآن مثلا، وبناء على هذا فإنه يحق له أن يلغي هذه الأحكام، يرون أن هذه ممارسة ديمقراطية حرة صحيحة ولا إشكال في هذا. ولهذا التيار التنويري الذي يعظم الديمقراطية الآن هو كان في فترة زمنية ماضية يتحدث عن آليات الديمقراطية، الآن لا يتحدثون عن آليات الديمقراطية، الآن يتحدثون عن سيادة الأمة وسيادة الشعب وأن الشعب يملك قراره، ثم يتزينون للناس حتى لا يعني لا تصلهم طائلة الوصف بالعلمانية والتكفير، يقومون بالتزين بمحاولة إنه الأمة هي مسلمة ستختار الشريعة. يعني كأن يعني تخيل أنت لو التزمت وقلت لو أن شيخي الفاضل العالم التقي أمرني بترك الصلاة لتركتها، لكن أنا أعرف أنه يعني لو قال واحد لو أمرني مفتي المملكة بترك الصلاة لتركتها، لكن أنا أعرف المفتي ما يأمرني بترك الصلاة، ما حكم هذا القول؟ هذا ردة، كفر. واحد يقول لك يا أخي شو الكفر فيها، إيش سوى المسكين هذا حتى تكفره؟ قل لأنه هذا جعل المفتي ربا، حتى لو لم يعني حتى لو كان يغلب على الظن أن المفتي لا يأمره، لكن جعل المفتي هو الإله الذي إن أمره بالترك ترك وإن أمره بالفعل فعل. هكذا هم يقولون الشعب سيختار الحاكم المسلم لأنه شعب مسلم. طيب لو افترضنا جدلا هكذا اعتباطا أو غلبة الجهل اختار حاكما زنديقا، قالوا هذه ممارسة ديمقراطية ما فيها مشكلة، لكن نحن نعرف أنه ما يختار. أنا لا يهم أنك تعرف ولا ما تعرف، يهمني أصل الفكرة. أصل الفكرة هي فكرة فاسدة، أصل الفكرة هي أنك جعلت الآمر الناهي صاحب الحلال والحرام هو الشعب، وهذا هو الكفر المبين والخروج. ها هو موجود الجزء الأول، كلها موجودة للأول. طيب فلفظة الديمقراطية إذن ليست لفظة مجملة. يعني الحقيقة أنه يعني إشكالية الديمقراطية والتنوير وهذه إشكالية طويلة وفيها جوانب يعني متعددة، لو أردنا أن نشرح العلمانية الجديدة التي يطرحها هؤلاء. الآن أنتم تلاحظون يعني عندما تسمعون عن بعض الكتاب يقولون نحن نطالب بأن يكون الموجود في الدستور ليس أحكام الشريعة الإسلامية وإنما مبادئ الشريعة الإسلامية، يقول نريد أن يكون في الدستور مثلا المصري ولا أي دستور من الدساتير أن يقال أن الأحكام تستمد ليست من الشريعة الإسلامية، يعني من أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما من مبادئ الشريعة الإسلامية. ويقصدون بمبادئ الشريعة الإسلامية المبادئ الكلية العامة التي لا يخالفنا فيها أحد، مثل الحرية والعدالة والمساواة والقيم الإنسانية العامة التي يوافقنا فيها المسلمين والكفار. معناها أنه فرغت الشريعة من محتواها. ولهذا لا تستغرب عندما يأتي راشد الغنوشي مثلا ويقول أن الشريعة تفرق التونسيين والإسلام يجمعهم، تلاعب بالألفاظ. إذا كنت تقصد بالشريعة هي الإسلام والإسلام هي الشريعة فأنت تلعب، أنت مثل الذي ينفي الشيء ثم يثبته مرة أخرى. قال لا، الشريعة الناس تفهم أنها الحدود. طيب الحدود من الشريعة، ماذا تريد أن تفعل أنت؟ هل تريد أن ترفض تحكيم الشريعة في قضايا الحدود وغيرها؟ الحدود من الشريعة وهي مما نص عليه الشرع ووضحه. لكن هؤلاء هم علمانيون بغطاء إسلامي، ولهذا أصبحوا يرددون بأن العلمانية في علمانية محايدة أو علمانية محايدة بمعنى لا تعادي الدين وعلمانية متطرفة. يقولون نحن ضد العلمانية المتطرفة. طيب المحايدة؟ قال المحايدة مفاهيمها العامة متفق عليها. طيب خلاص إذا أنتم علمانية مدام متفق عليها. قبل أيام واحد من المنتسبين إلى الفقه والفتوى يقول نحن لسنا ضد العلمانية المحايدة، والعلمانية المحايدة لها قيم إيجابية. طيب إذا كان لها قيم إيجابية فلتكن علمانية محايدة، ما المشكلة في الموضوع إذن؟ لماذا لا تكون علمانية محايدة؟ لماذا هو لا يصرح؟ لأنه لا يريد أن يصرح بهذا لأنه يعرف أن الناس ستتخذ منه موقفا سلبيا. لكن وصلوا إلى مرحلة الفرق بينه وبين التصريح شعرة. يعني عندما يكتب كما قلت لكم واحد فقيه ينتسب إلى الفتوى ويقول أنه العلمانية المحايدة قيمها إيجابية ومقبولة وليس فيها أي شيء نخالفه، فمعنى هذا أنه علماني هو محايد. وهذه هي العلمانية الجديدة التي يراد تسويغها في البلاد الإسلامية. وزير الخارجية المغربي قبل أن يكون وزير الخارجية المغربي وهو محسوب على التيار الإسلامي ألف كتابا سماه الدين والسياسة تمييز أو فصل، ويقول نحن لا نفصل بين الدين والسياسة لكن نميز بينها. طيب شرح لنا هذه القضية كيف تتم؟ قال تتم بأنه يعني أحكام الشريعة التفصيلية ليست ملزمة وإنما هي مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي ليست من الدين، وبناء عليها يصح لنا أن نجتهد فيها ويجعلها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يجعل هذه من أمور الدنيا. طيب القضاء من أمور الدنيا؟ بل نعم القضاء من أمور الدنيا، يعني ممكن نغير ونبدل فيها، ممكن نغير الأحكام ونبدل فيها، هذه من أمور الدنيا غير ملزمة. طيب ماذا بقي من العلمانية أكثر من هذا؟ هم أصبحوا لا يرفضون العلمانية إلا العلمانية المعاندة للدين. العلمانية المعاندة للدين سقطت مع الثورات ومع يعني قدرة حزب العدالة والتنمية في تركيا في تحييد الجيش سقطت، لكن سقطت بمعونات غربية. كيف يعني؟ أنا لا أقول أن الثورات العربية يعني بسبب من الغربيين، لكن الغربيون راضون عن إسقاط العلمانية المتطرفة، لأن العلمانية المتطرفة التي تعادي الدين مثل علمانية ابن علي مثلا الذي كان يحارب المحجبات، ومثل علمانية الجيش التركي الذي كان يمنع المحجبات من دخول الجامعات، هذه علمانية لم يعد لها قبول عند أمريكا وعند الغربيين، وبالتالي أصبحت تجر عليهم مشاكل أكثر مما تنفعهم. وبناء على هذا ما عندهم مانع أنها تسقط تروح 60 داهية، لكن أهم شيء أن اللي يصعد يرضى بالعلمانية المعتدلة المتسامحة التي تفصل بين الدين والدولة فصلا من حيث الأحكام، ويمكن أن تقول أن هويتنا إسلامية. والهوية كلمة عامة شاملة، ممكن إنسان يقول لك أنا هويتي إسلامي وهو مكتوب مسلم ويمارس ممارسات أخرى. أو يقول لك أنا ابن مسلم واللي عليه مظاهر المسلمين ويمارس ممارسات أخرى. يعني الإسلام ليس نسبة وليس هوية وليس كلمة عامة. الإسلام تطبيق تفصيلي للأحكام. أحيانا الإنسان يكفر بعمل من الأعمال التفصيلية في أحكام الدين. ولهذا مما ينبغي أن ينبه له أن الحركات الإسلامية الصاعدة الآن للحكم ينبغي مراقبتها من حيث تحكيم الشريعة. فأهم قضية في الفكر السياسي الإسلامي هو تحكيم الشريعة. لا يوجد شيء أهم من هذا، لا الحريات ولا المجتمع المدني ولا غيره، هذه كلها وسائل. لكن المهم في الفكر السياسي الإسلامي هو تحكيم الشريعة. الذي يأتي ويحكم الشريعة سيأتي بالحريات الشرعية، سيأتي بالمجتمع الشرعي الصحيح، إلا إذا كان تطبيقه خاطئ. إذا كان تطبيقه خاطئ معناها أن تطبيقه للشريعة ما هو صحيح. يعني يمكن لنا أن نستطيع أن نميز بين من يطبق الشريعة بطريقة صحيحة، لأن هناك ميزان ومعايير نستطيع أن نزم بها، ومن يطبق الإسلام تطبيقا صحيحا ويطبق الشريعة تطبيقا صحيحا. فينبغي إدراك هذه القضية. أصبحت هناك مداخل الآن جديدة للعلمانية، منها مدخل الديمقراطية، منها مدخل الحريات، منها مدخل المجتمع المدني. نحن ننقد هذه الأفكار، لا يعني هذا أنه لا يوجد لنا عندنا بديل. هناك بدائل كثيرة جدا، هناك بدائل سواء من حيث يعني الفكرة والمنهج، والنصوص الشرعية يعني تحمل كثير من هذه البدائل، أو من حيث التطبيق النموذجي الصحيح. فمن حيث البدائل مثلا، يا أخي بدل الديمقراطية ليش أنت تعني نفسك وتأخذ مصطلح غربي نشأ في أوحال المادية والإلحاد الغربي وتريد تطبيقه في بلاد المسلمين؟ لا يا أخي، إحنا عندنا مبدأ الشورى. ممكن يقول لك واحد ما في فرق يا أخي، أنت سميتها شورى إحنا نسميها ديمقراطية. نقول لا، في فرق. هو هذه المشكلة، لما أنت تتصور أنه ما في فرق. الشورى لها معنى، وهي أن الشورى لا تتم في الواجبات والقضايا الشرعية المحكمة في دين الله عز وجل. القضايا الشرعية ليس فيها شورى، الشورى هي فيما دون ذلك في أمور الدنيا. فمثلا إذا أردنا أن نختار حاكما، يتشاور مجموعة سواء كانوا طائفة كبيرة كأهل الحل والعقد أو الشعب كله، يتشاور في مسألة من يختار بمواصفات معينة. فإذا اختاروا حاكما فإن هذا الحاكم لا يغير ولا يبدل في الدين، الشريعة فوقه، الشريعة فوق الحاكم وفوق المحكوم اللي اختاروه، فوق المحكومية اللي اختاروها. الشريعة ليست موازية لأحد، هم لهم حرية اختيار الحاكم لكن ليس لهم حرية اختيار المنهج الذي يتم الحكم به، لأنه لا حرية في اختيار الشريعة. الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم تنظيم المجتمع، هذا عمل إداري يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال، ليس هناك شكل محدد له. أهم شيء أنه لا يكون معارض ومناقض لمقصد من مقاصد الشريعة. ثم القضاء يجب أن تحكم فيه أحكام الشريعة، سواء في مجال الحدود أو في مجال السياسات العامة. ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم شعارات الفكر السياسي الإسلامي الذي يجب أن يسود، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمنع كل انحراف وضلالة. هكذا تعيش الأمة الإسلامية، في تعيش تحت حكم الله عز وجل وتحت أمر الله، يكون الحاكم والمحكوم الجميع خاضع لله ولأمر الله عز وجل ولا يعارضونه، لكنهم يختارون من يديرهم. ما يأتيهم شخص يتسلط عليهم ينهب حقوقهم ويقتل من يشاء منهم ويسجن من يشاء منهم، هذا مرفوض، هذا هو الظلم في الشريعة. فرفضنا للديمقراطية لا يعني أننا نقبل بالاستبداد، هناك طريق ثالث. ما هو الطريق الثالث؟ الطريق الثالث هو الشورى الشرعية تحت حكم الله وتحت حكم الشريعة الإسلامية. الشورى معناها حرية اختيار الحاكم ومحاسبة هذا الحاكم وتأديبه إن استحق التأديب. فالحاكم ليس أكبر من أن يكون فردا من الأمة، ليس له أكثر من هذا، هو أحد الأمة الذين يخدمونها وأحد الشعب الذين يخدمونه. لكن هؤلاء كلهم تحت حكم الشريعة. الديمقراطية شيء ثاني. الديمقراطية ترى أن الشعب له حق أن يختار ما يشاء، ليس تحت حكم الله. ولهذا لا يمكن أن تقول عندي ديمقراطية تحت حكم الله. ما تسمى ديمقراطية؟ يضحكون عليك في العالم كله. كيف تسمى ديمقراطية وتحت حكم الله؟ أنت صارت دولة ثيوقراطية زي ما يسمونها، يعني دولة دينية. ولهذا الدولة الثيوقراطية التي ينفيها بعض الفقهاء والمشتغلين بالفكر الإسلامي، الدولة الثيوقراطية ترجمتها يعني الدولة الدينية، هي تصور الغربي للدولة الدينية هي أن تحكم بمنهج منسوب إلى الله، وأن يكون الحاكم من رجال الدين، لأنه عندهم هم رجال الدين فئة معينة وفق منظومة الكنيسة. نحن ليس هذا عندنا موجود. فيأتيك شخص، وهذه من الألفاظ المجملة، الثيوقراطية من الألفاظ المجملة، هي مشتملة على أمرين، مشتملة على الحكم بأمر الله وبحكم الله، ومشتملة على الحكم من خلال رجال الدين. فبعضهم ينظر للزاوية الثانية ويترك الزاوية الأولى، يقول لك يا أخي احنا دولة ما لنا ثيوقراطية، يقصد ليست الأمة ملزمة أن تختار مطوع. احنا نقول صحيح، ليست الأمة ملزمة تختار مطوع، بإيش معنى مطوع؟ يعني إذا كان مطوع بمعنى له هيئة معينة، لكن من حقها أن تختار الصالح التقي. إذا كنت تسمي الصالح التقي مطوع، لا يجب أن تختاره، يجب أن تختاره. ولهذا الضياع الفكري اللي حاصل الآن من بعض الفقهاء الذين يتكلمون ينفون المصطلحات المجملة ويتكلمون يعني بطريقة مخالفة لأحكام الشريعة، هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجهها الأمة الآن. كم الساعة؟ كم بقي؟ يقول ما رأيك في الذين يعجبون بما يسمى بالتنمية البشرية؟ التنمية البشرية معنى جيد، ما فيه إشكال، هي من ضمن المصطلحات المتعلقة بالجانب التقني، يعني تنمية الأشخاص وتطويرهم وتحسين أدائهم في العمل، هذه من الأشياء المطلوبة. يقول كذلك محاضرات إبراهيم الفقي، لا، محاضرات إبراهيم الفقي كان عنده دورات يعملها، في دورات منها مقبولة، دورات مهارية مقبولة، لكن في دورات يعني فيها إشكاليات، يعني مثل دورة ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، هذه فيها إشكالات شرعية، يعني متضمنة لنفي القدر، متضمنة لنفي السببية، متضمنة أيضا لمعاني كثيرة من المعاني الإلحادية. يتخيل أن الإنسان لديه قدرة أن يصنع المستحيل، هذا غير صحيح، هو توفي ولم يمنع عن نفسه الموت، وتوفي في حريق، يعني كان في بيت واحترق البيت وما سوى لنفسه ولا حاجة. فين القدرات الخارقة التي يقولون أطلق العملاق الذي في داخلكم ومدريش؟ ففي كثير من الإشكاليات الموجودة فيها، لكن فيه يعني جزء من يعني مثل هذه الدورات تكون دورات مهارية، دورات إدارية تطور الشخص، يعني الشخص أحيانا ما يحتاج تدريب، فمراكز التدريب التي تطور الأشخاص جيد. لكن هناك دخلها مجموعة من الدورات المنحرفة، مثل دورة التخاطر عن بعد مثلا، أو يقول لك دورة أني أسير على الجمر، هذه ما فيها أي تطوير للنفس، هذه يدخلها كثير من المفاهيم الفاسدة التي لا يجوز القبول بها. يقول ما الفرق بين المصطلحات المجملة والمصطلحات المحايدة؟ المصطلحات المحايدة معناها المصطلحات التي ليست لها موقف سلبي من العقيدة، مثل ما قلنا مثل مصطلحات التقنية ومصطلحات الحاسب الآلي ومصطلحات الطب، مصطلحات الهندسة، هذه ما لها موقف سلبي من الأحكام الشرعية، وبالتالي هي مقبولة، لكن طبعا هي تبقى أنها محملة بجزء من الثقافة اللي نشأت فيها، لكن هي في الجملة مقبولة. لكن المصطلحات المجملة هي المصطلحات التي تشمل حق وباطل، هناك فرق بين الاثنين. يقول هل تعتبر المظاهرات في هذا العصر نوع من التطبيق العملي للديمقراطية التي هي بعض التي هي بمعنى أن الشعب له الحرية في التشريع، لا، الديمقراطية عفوا المظاهرات هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، يعني هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي. هذه الوسيلة يعني تعترضها عدة إشكالات، وهي أنه أحيانا تكون هذه الوسيلة يعني يكون فيها تخريب، ويكون فيها مثلا تكسير لحقوق الناس، للسيارات، للدكاكين حقت الناس، فإذا كانت بهذه الصفة تكون حينئذ المظاهرات محرمة. لكن إذا كانت مظاهرات كما يسمونها أحيانا سلمية، مظاهرات سلمية بمعنى أنه لا يكون فيها تخريب، ولا هي مجرد تجمع ناس للتعبير عن رأيهم، فهذه تدخل في مسألة من المسائل الفقهية، وهي مسألة تقييد حاكم المسلمين للمباح. هل يجوز للحاكم الشرعي أن يقيد المباح أو لا يجوز أن يقيد المباح؟ فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن تقييد المباح إذا كان فيه مصلحة راجحة فإن للحاكم أن يقيد، بشرط أن تكون هذه المصلحة راجحة ومصلحة حقيقية للمسلمين، يجوز له أن يقيد. مثال ذلك، مثلا لو أن حاكم يعني أصدر قرارا بمنع الزواج من غير أهل البلد، والمصلحة عنده هو أنه يعني في حالة أنه صار توسع في الزواج من خارج البلد سوف تصبح هناك عنوسة ويصبح هناك مشكلات، بشرط أن تكون مدروسة، يعني ما هي مجرد يعني قرار وانتهى أو مزاج وحصل، لا، بشرط أن تكون مدروسة. إذا كانت مدروسة بهذه الصفة ويكون فيها مصلحة حقيقية فإنه يجوز حينئذ التقييد، مع أن الزواج من خارج البلد مباح، لكن بشرط أن تكون حقيقية وبشرط أن تكون مصلحة راجحة. كذلك مثلا المحميات، لو أن الإنسان حمى منطقة من المناطق قال لا هذه ما فيها صيد مثلا، إذا كان هناك مصلحة حقيقية لمصلحة المسلمين راجحة فهي مقبولة، لكن إذا كان عشان هو يصيد فيها لا، حينئذ مصلحة شخصية ليست مصلحة حقيقية. وبناء على هذا يتكلم أهل العلم في مسألة تقييد المباح، هل للحاكم أن يقيد المباح أو ليس له تقييد المباح؟ التحقيق في هذه المسألة أنه إذا كان هناك مصلحة شرعية حقيقية عائدة للمجتمع كله بالنفع فإن له أن يقيد ذلك. وبناء على هذا يفتي يعني عدد من كبار العلماء مثلا على عدم، يفتي بعدم جواز المظاهرات مثلا عندنا في المملكة، بينما هو يرى جواز المظاهرات في بلد آخر، فبعض الناس يظن متناقض، يقول كيف أنت متناقض تفتي بمنع المظاهرات في البلد هنا وتفتي بجوازها في بلد آخر؟ المأخذ هو أنه المظاهرات في أصلها إذا كانت سلمية ليس فيها اعتداء ولا تكسير هي مباحة، هي وسيلة للتعبير عن الرأي، والتعبير عن الرأي يمكن أن تعبر بأكثر من طريق، يمكن أن تعبر بالكتابة، يمكن أن تعبر بالخطاب، يمكن أن تعبر بمثلا الزيارة، يمكن هناك عدد من وسائل التعبير، منها المظاهرات ومنها الاعتصامات، وإن كان الاعتصامات فيها قدر زائد على التعبير عن الرأي وهو الضغط. وبناء على هذا من أفتى من أهل العلم بتحريم المظاهرات عندنا في البلد هو لأن الحاكم منع ذلك ويرى أن هذا من تقييد الحاكم للمباح، ويرى أن فيه مصلحة وهي حتى لا يتجمهر الناس ويحصل هناك تكسير وربما يحصل قتل وربما يحصل، فيرى أن في هذا نوع من المصلحة، وبناء على هذا يرى أن هذا مأخذه الشرعي فيها يعني، بينما في تلك البلاد في نظام آخر يسمح بالمظاهرة. لا يعني هذا يعني في يعني يعني هذا طبعا إذا كان الحاكم شرعيا، لكن إذا كان الحاكم غير شرعي مثل سوريا مثلا أو في عدد من البلاد التي تعلن العلمانية وتحكم غير ما أنزل الله، والمقصود بحاكم شرعي يعني حاكم يحكم بالشريعة، يعني حاكم يحكم بشريعة الله حتى لو كان لديه ظلم، حتى لو كان لديه خطأ، فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحتسب عليه في ترك هذه المنكرات. لكن عندما يكون الحاكم كافرا خارجا عن الدين فإنه حينئذ تصبح المظاهرات هذه من جنس الجهاد في سبيل الله، إذا كان أثرها يعني يغلب على الظن أن تؤتي يعني ثمراتها. لكن إذا غلب على الظن أنها ما تؤتي ثمراتها وإنما يحصل فيها ضرر فإنه حينئذ تكون من الوسائل غير الجائزة. إذن المظاهرات هي من الوسائل، تأخذ أحكام الوسائل، وما أخذها الشرعي هو ما ذكرته الآن في مسألة تقييد الحاكم للمباح وتعلقها بالمصلحة الشرعية للمجتمع. فهي ليست متعلقة مثل ما يقول الأخ أن الشعب له الحرية في التشريع. الحرية في التشريع عندما نقول للشعب الحرية في التشريع ما هي قضية المظاهرات، يعني لو أنه شرع المظاهرات ما هي مشكلة، المشكلة عندما يأتي ويشرع، لو أنه شرع مثلا أن يد السارق لا تقطع، أو أن الساب الله ورسوله لا يقتل مثلا حد الردة، هذه مصيبة، هذه مخالفة لأحكام الشريعة. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، في اللقاء القادم إن شاء الله أول ما نبدأ بالإجابة على الأسئلة حتى لا تضيع أسئلة الإخوة، ثم ننتقل إلى التطبيق. يعني من الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ بتطبيق الكلام في مصطلحات العقيدة، سوف نأخذ مجموعة من المصطلحات نناقشها مصطلحا مصطلحا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.